العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري. نبدأه بالعناوين. روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي تحمل تبعات عدوانه على غزة. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن تحالف الأردن السعودي يشهد الهزيمة أمام تطور قدرات اليمن العسكرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا واستيراده من الخارج كذلك، لأن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من اللقاح. وأوضح روحاني أن طهران وفرت المال من أحد البنوك لشراء لقاح كورونا عن طريق آلية كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، إلا أن واشنطن تصر على أن تكون الصفقة تحت إشراف مكتب أوفاك الخاص بمراقبة الوصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية. وأشار الرئيس روحاني إلى أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا لأنها معروفة بالسرقة، كما أنها تترصد أي أموال تابعة لإيران لمصادرتها. أقيم في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق حفل تابيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وأكد المشاركون أن دماء شهداء القادة ستكون البوصلة نحو مواجهة قوى الاستكبار العالمي المتمثلة بأمريكا والكيان الإسرائيلي. تفاصيل في سياق التقرير التالي.
بحضور ممثلين عن القوى الدينية والسياسية وقادة في فصائل المقاومة الإسلامية، أقيم في مدينة البصرة جنوب العراق مهرجانا تأبينيا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وعبرت كلمات المشاركين عن امتنانهم لما قدمه شهداء القادة من تضحيات حققت النصر والاستقرار في البلاد.
بأقل ما يمكن أن نقدمه لوفائهم، لعطائهم، لجهادهم، نحن اليوم أمام بحر عظيم متلاطم الأمواج نلتقط منه قطرة، وأمام ذلك الجبل الأشم لكي نأخذ منه ذرة، ألا وهم الشهداء وقادة النصر الذين صنعوا لنا النصر والذين فازوا بكل الحسنيين جميعا، فازوا بالنصر وفازوا بالشهادة في سبيل الله.
استذكار الشهداء القادة أبي مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني رحمه الله تعالى ورفاقهم أجمعين، وهذا الحفل هو أقل ما نستطيع تقديمه لمن ضحى في سبيل الوطن والمقدسات.
واستذكر المشاركون الدور البطولي للشهيد قاسم سليماني في مشاركته العراقيين في الحرب على عصابات داعش الوهابية، مؤكدين أن دماء القادة الشهداء هي بداية النهاية للوجود الأمريكي في العراق.
الجماهير كلها حاج قاسم سليماني، كلها حاج أبو مهدي المهندس، ترفل تحت عز الولاية، ترفل تحت عز الإمام السستاني، وإن شاء الله هذا المشروع الذي أقامه حاج قاسم والحاج أبو مهدي برعاية والإمام الخامنئي حفظ الله ورعاه والسيد السستاني إن شاء الله باقي ويستمر إلى أن تركع أمريكا وتخسر إسرائيل إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله.
نعرف بأن الإدارة الأمريكية كانت على باطل في كل أفعالها، لهذا ينبغي أن تكون هذه المناسبة رافد من روافد زيادة الوعي لدى الشعب العراقي وتشخيص العدو من الصديق ليكون مع الصديق ضد العدو.
كما شدد المشاركون على دعمهم للإجراءات القانونية القضائية لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في المحافل الدولية باعتبارها جريمة إرهابية وتنتهك القانون الدولي.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصعيد العسكري الصهيوني والقصف الأخير الذي طال عدة مناطق في قطاع غزة. واعتبرت الفصائل في بيان أصدرته اليوم أن العدوان الصهيوني الغاشم الذي طال عدة مؤسسات مدنية ومنازل المواطنين يعد جريمة صهيونية متجددة ضد أهل غزة. وحملت فصائل المقاومة في بيانها الاحتلال الصهيوني مسؤولية هذا العدوان مؤكدة أن عليه انتظار تبعات ذلك. كما أكد بيان الفصائل على أن رهان العدو الصهيوني على دول التطبيع والإدارة الأمريكية لمحاولة فرض واقع على المقاومة والشعب الفلسطيني هو رهان خاسر، وأن المقاومة ستتواصل حتى انتزاع الحقوق المشروعة. أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان أن المواجهات اندلعت إثر نصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة جبع جنوبي جنين، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها وإطلاق قنابل الغاز على الشبان والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق. هذا وتشهد معظم بلدات جنين في الآونة الأخيرة مواجهات عنيفة خلال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال إلى جانب اشتباكات مسلحة. دعا رئيس الوزراء الصهيوني ملك المغرب إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ومحمد السادس بحسب بيان لمكتب نتنياهو، الذي أضاف أن الأخير قدم شكره لاستضافة المغرب وفدا صهيونيا ضم مستشار وسهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي لكيان الاحتلال مائير بن شبات. وأثناء زيارة الوفد الإسرائيلي تم التوقيع على الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد التوقيع على اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب تبدأ رسميا بمحادثات هاتفية بين الملك المغربي محمد السادس ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. مكتب نتنياهو أعلن في بيان أن مكالمة هاتفية ودية ودافئة جرت بين الجانبين، وأن تل أبيب متحمسة لإقامة سلام مع الرباط. وأضاف أن الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين الطرفين. بيان آخر صدر عن الديوان الملكي في الرباط قال إن الملك نوه بإعادة تفعيل آليات التعاون مع تل أبيب واستئناف الاتصالات بشكل منتظم في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، لكن مع التأكيد على موقف بلاده الثابت بخصوص القضية الفلسطينية. محادثات تأتي بعدما استقبل ملك المغرب الثلاثاء وفدا أمريكيا وإسرائيليا، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الإسرائيلي. اتفاق ركز على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وربط الأنظمة المالية وإعفاء المغاربة والمستوطنين من التأشيرات، ووقعه كل من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات. وعلى هذا الأساس يعاد فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط خلال الأسبوعين القادمين، بعد أن كان المغرب أغلق مكتب ارتباط في تل أبيب عام 2000 مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. والمغرب هي رابع دولة عربية تطبع مع كيان الاحتلال في غضون أشهر في خطوة قايدت بها القضية الفلسطينية بقضية الصحراء الغربية، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء وحصول الرباط على صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار.
أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى وجود خطة تقوم الإمارات بتنفيذها بالتنسيق مع الاحتلال للقضاء على وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا. وذكرت الصحيفة أن التعاون الكبير الناشئ بين الجانبين يدفع الإمارات إلى مساعدة الاحتلال في التخلص من الأنوروا، موضحة أن إسرائيل تسعى منذ الزمن لتحقيق ذلك، مما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها 6 ملايين لاجئ فلسطيني. ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاحتلال يتحجج بأن الأونروا تعمل على إطالة أمد النزاع وتعرقل عملية السلام من خلال ترسيخ فكرة أن أعدادا كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة. أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي هزم في اليمن وتمرغ أنفه في التراب. وأضاف اللواء العاطفي أن 6 سنوات مرت من عمر العدوان الغاشم على اليمن، ولم يحصل تخلف العدوان سوى الهزيمة والخزي، مؤكدا أن دول العدوان ومن يساندونها يمرون اليوم بمرحلة بداية النهاية وسوف يندمون. وأشار لأن قدرة اليمن العسكرية تطورت رغم العدوان إلى وضعية متقدمة لأول مرة في تاريخ اليمن. أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة حقوقية للإفراج عن معتقلة الرأي في سجون آل سعود نسيم السادة. وقالت المنظمة إن نسيمة تقبع في السجن بسبب عملها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية. وأضافت أن نسيمة السادة التي اعتقلت عام 2018 لم يسمح لها برؤية أطفالها منذ عدة أشهر، كما لم يسمح لها بمقابلة المحامي. وجاء في نص العريضة إلى الملك سلمان: نحثكم على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، وجميع المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين لمجرد مناداتهم بحقوق الإنسان بشكل سلمي. شهدت موريتانيا خلال عام 2020 العديد من الأحداث الهامة، وكان من أهم هذه الأحداث في الأسابيع الأولى من عام 2020 تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية الموريتانية. وقد سلمت اللجنة تقريرها النهائي لرئيس البرلمان الذي أحاله لشرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق وبعض أعوانه في فترة حكمه. المزيد في التقرير التالي.
تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية كان أهم حدث تصدر الأسابيع الأولى من سنة 2020، وسلمت اللجنة تقريرها النهائي لرئيس البرلمان الذي أحاله لشرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق وبعض أعوانه فترة حكمه. واعتبر البعض أن هذه التحقيقات هي فقط تصفية للحسابات مع ول عبد العزيز للزج به في السجن، ويرفض ول عبد العزيز حتى الآن الرد على المحققين مبررا ذلك بأنه ليس لديهم الحق في التحقيق معه بفعل الحصانة التي يتمتع بها كرئيس سابق لم تثبت عليه خيانة عظمى. وتم إنشاء نظام جديد للجمركة رافقه عزوف التجار عن إدخال بضائعهم، ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير ليتدخل وزير التجارة وينهي الأزمة. وفي مجال دعم الإنتاج المحلي قام الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني بدعم المزارعين من خلال شراء الحكومة 1000 طن من الفاصوليا لدعم إنتاجهم، وهي الخطوة التي طالب مواطنون بتعزيزها. الزعيم الروحي للتيار الانعتاقي في موريتانيا مسعود البلخير عاد للظهور من جديد من خلال تنظيم مهرجان جماهيري كان المراقبون يتوقعون أن يعلق فيه على خطاب رئيس حركة إيرا الذي وصف النظام الموريتاني بنظام الأبارتايد في خطاب ألقاه بجنيف، وهو ما لم يفعله البلخير حيث اكتفى بدعوة الشعب للتوحد ونبذ ما يفرق. مرور سنة على إعلان للشيخ الغزواني ترشحه لرئاسة الجمهورية كان فرصة لنقاش ماذا تحقق من برنامج تعهداتي، ليخرج بعد ذلك بأيام في مؤتمر هو الأول منذ توليه الحكم عبر من خلاله عن تمسك موريتانيا بموقف الحياد من قضية الصحراء الغربية، الموقف الذي أكد عليه في أحداث القرقرات الأخيرة. وكانت قضية الصحراء الغربية قد تم عرضها في قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنظمة في نواكشوط، والتي طالبت فيها دول المجموعة المانحين بإلغاء الديون في ظل الظرفية الحرجة التي تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كوفيد-19 الذي أنهك العالم خلال 2020. جائحة كورونا حاولت الحكومة أن تكون بأخف الأضرار، حيث تم إغلاق المعابر ومنع السفن الأوروبية من الرسو في الموانئ الموريتانية، وتمكنت موريتانيا من تجاوز المرحلة الأولى من تفشي الوباء رغم ما عانته من مشاكل في القطاع الصحي، خاصة ندرة الأدوية التي تسببت في مشاكل لكثر. تفشي كورونا من جديد والخوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتضاعفة يوميا والمطالبة بحوار وطني شامل، وأنباء عن قرب إحالة ملف الرئيس السابق للمحكمة، أحداث تعود للواجهة مع آخر أيام العام.
حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعض الفصل. تحالف الفتح العراقي يطالب بتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد قرار ترامب بالعفو عن مجرم بلاك ووتر. الهند تعتقل عددا من زعماء سياسيين في كشمير بعد فوز تحالف المناهض للسيطرة الهندية على الإقليم بالانتخابات المحلية. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى 80 مليون والوفيات إلى 1,750,000. دعا تحالف الفتح العراقي الحكومة ووزارة الخارجية لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عن مجرمي بلاك ووتر. وقال عضو التحالف مختار الموسوي أن الشركة الأمريكية ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي في ساحة النشور، ولا يمكن التغافل عن تلك الجريمة. ولفت الموسوي إلى ضرورة قيام الحكومة بالرد على عفو ترامب عن مجرمي بلاك ووتر، مضيفا أن الحكومة يقع على عاتقها محاسبة أمريكا على هذا القرار وعدم التزام الصمت كما فعلت سابقا مع جريمة اغتيال قادة النصر. أبرز تطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نتابعها من خلال تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن إحباط تفجير إرهابي في بغداد خلال أعياد رأس السنة الميلادية، وقال الجهاز أن مفارزه في محافظتي صلاح الدين وديالة فككت مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى بقاطع ديالة لداعش الوهابي، وألقت القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة. وأضاف الجهاز أن من بين المعتقلين إرهابي كان يرم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلا عن القبض على آمر المفرزة وناقل ومقاتل. إلى ذلك تعيش بغداد أجواء أمنية هادئة بعد توتر أمني عالجته القوى الجهادية والوطنية بحكمة عالية وروح مسؤولية أفشلت فتنة أمريكية حاولت إثارة نزاعات داخلية بين الفصائل الجهادية والأجهزة الأمنية. وجدد الأمين العام لعصاب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي السبت التزام حركته بالدولة العراقية واحترام مؤسساتها، مؤكدا حق المقاومة بإنهاء التواجد الأمريكي وعدم استهداف البعثات الدبلوماسية. وقال الخزعلي إن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة. من جانب آخر شهدت العاصمة وعدد من المدن العراقية فعاليات مختلفة احتفاء وإحياء لذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وزملائهما. ويستعد العراقيون لإحياء يوم السيادة بتظاهرة مليونية بنفس موعد خروجها قبل عام أثر اغتيال الشهيدين العظيمين وقرار البرلمان والحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية. على صعيد متصل اكتسبت العتبة الحسينية الدعوى القضائية ضد الجانب الأمريكي المحتل وألزمت الأخيرة بالتعويض بسبب قصفه مطار كربلاء المدني وتدمير المنشآت فيه واستشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين. من جهة أخرى كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم السبت عن تحرك لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات تمهيدا لإقالته على خلفية ملفات فساد والتواطؤ مع شركات الهاتف النقال. وقال عضو اللجنة علاء الربيعي أن استجواب الخويلدي بعد عطلة رأس السنة سيكون بشأن الملفات والعقود التي يشوبها الفساد وديون شركات الهاتف النقال والتسهيلات المقدمة لها على حساب المواطن. واحدة من غرائب العراق أن يصطف الجهاز الحكومي والجهة القطاعية في صف شركات الاتصالات التي تمتنع عن دفع ديونها ومستحقات العراق للحكومة وعلى حساب المواطن ومصالحه. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
اعتقلت الشرطة الهندية ما لا يقل عن 75 زعيما سياسيا وناشطا في إقليم كشمير عقب فوز تحالف للأحزاب السياسية الإقليمية المناهضة للسيطرة الهندية بالانتخابات المحلية. ونقل مسؤول في الشرطة قوله إن الاعتقالات شملت شخصيات من بينها زعماء مؤيدون لاستقلال كشمير وأعضاء من تنظيم الجماعة الإسلامية المحظورة. وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني في كشمير عمران نبيدار إن الاعتقالات من شأنها تقويض حكم الشعب، فيما قال رئيس المؤتمر إن فوز تحالف يظهر عدم تقبل سكان كشمير لقرار رئيس الوزراء الهندي بأنهاء الوضع في الإقليم. تخطت حصيلة الوفيات بوباء كورونا حول العالم حاجز 1,750,000 حالة، فيما تقترب الإصابات من 80 مليون. ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء. في هذه الأثناء بدأت الدفعات الأولى من لقاح فايزر بيونتك الألماني الأمريكي المضاد لكورونا تصل تباعا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته رصدت عدة دول منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا والصين ولبنان واليابان إصابات بسلالة الجديدة لكورونا ذات القدرة المتزايدة على التفشي. لقي رجل من أصول أفريقية مصرعه على يد شرطي أبيض في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وهو الضحية الثانية خلال أسابيع قليلة في هذه المدينة. وكان الضحية أندري موريس هيل في مرآب منزله ليلة الثلاثاء عندما أصيب بعدة رصاصات أطلقها عنصر من قوة الشرطة الأمريكية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة نستمع إلى التقرير التالي.
ببساطة يقتل أصحاب البشرة الملونة في الولايات المتحدة على يد الشرطة ولأتفه الأسباب. هنا في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية الشمالية قتل رجل أسود على يد شرطي أبيض، وهو الضحية الثانية خلال أسابيع قليلة. تظهر اللقطات المصورة أندري موريس هيل في مرآة بمنزله وهو يتجه صوب الشرطي حاملا هاتفا خلويا في يده اليسرى، فيما بقيت يده الأخرى غير مرئية. بعد ثوان أطلق الشرطي النار بعدة رصاصات. يسقط أندري أرضا، ينتظر الشرطي ورفاقه دورية مؤازرة بينما لازال المصاب على قيد الحياة، وما هي إلا دقائق ويفارق أندري الحياة. وبتلك الجريمة يكون أندري الضحية السوداء رقم 96 للشرطة منذ حادثة جورج فلويد الشهيرة التي ألهبت الشارع الأمريكي وأثارت موجة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتمييز العنصري في الولايات المتحدة.
لقد كان يحدث هذا الأمر في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر مروع خاصة عندما يحصل بالقرب من منزلك، وهو ما يجعلك تدرك حقا أن شيئا ما يجب أن يتغير. هذا خطأ، إنه فظيع.
رئيس بلدية كولومبوس أندرو جينثر قال أنه صدم لوفاة أندري هيل، وقال في مؤتمر صحفي إن أندري كان معروفا لسكان المنزل الذي أوقف سيارته أمامه وكان ضيفا وليس لصا، وأشار إلى أنه كان منزعجا بقدر أكبر لواقع أن الشرطيين الموجودين لم يقدما الإسعافات الأولية له، ودعا إلى الفصل الفوري للشرطي كوي الذي أطلق النار على الضحية. وفي نظام يدعي المساواة وتحقيق العدالة تتكرر تلك الجرائم العنصرية، بينما لا تزال إدارة التحقيق في مدينة نيويورك تبرر للشرطة استخدامها القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي نظمت الصيف الماضي، وتقول إن مواجهة الشرطة للاحتجاجات كانت مفرطة لأن معظم أفراد الشرطة الذين تعاملوا مع المظاهرات لم يتلقوا التدريب المناسب حسب ادعائها، حيث تتساهل السلطات مع مرتكبي تلك الجرائم العنصرية، بينما يدعم ترامب نهج إدارته العنصري عبر قراراته المثيرة للجدل وآخرها إصداره عفوا عن 15 مدانا بجرائم مختلفة، بينهم حراس من شركة بلاك ووتر المتهمين بارتكاب مجزرة ساحة النسور في بغداد ضد مدنيين عراقيين.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي تحمل تبعات عدوانه على غزة. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن تحالف العدوان السعودي يشهد الهزيمة أمام تطور قدرات اليمن العسكرية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848 ومكرر 2-01-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radio@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 0-98-93-88-78-4050. حدث وحوار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية، ونحن مقبلون على مناسبة تأسيس مؤسسة مكافحة الأمية في إيران، أو ما يعرف باللغة الفارسية بنهزات سافادآموزی. وقد أصدر مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في 7 عام 1358 للهجرة الشمسية، الموافق 27 كانون الأول عام 1979 للميلاد، أي بعد عام من انتصار الثورة الإسلامية، قرارا بشأن تأسيس مركز لمكافحة الأمية في إيران. هذه المناسبة دعتنا لأن نتوقف عند الأمية، ولكن الأمية التي نسعى للحديث عنها هي الأمية الرقمية التي يكثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بفضل التطور التقني والمعلوماتي الذي يتسع يوما بعد آخر إثر اتساع رقعة انتشار الشبكة المعلوماتية، أي الإنترنت. نشير إلى أهم مؤسسة أو مركز خاص يعمل في مجال الأجواء الافتراضية، والذي يعد رفع المستوى المعرفي والإدراكي للمواطنين من أهم وأبرز أهدافه الاستراتيجية. فأهلا ومرحبا بكم. لقد أصبحت التقنية الرقمية أو ما يعرف بالأجواء أو الفضاءات الرقمية جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية، حيث لا يمكنهم الانفصال عنها لشدة تعلق الحياة اليومية بها. ومن أجل الحضور النافع في تلك الأجواء والاستخدام الأمثل للإمكانيات
والمنافع التي يوفرها العالم الافتراضي في مجال العمل والدراسة والحياة اليومية، ثمة حاجة لإتقان مهارات جديدة لمواجهة الأمية الرقمية والحصول على المعلومات والمهارات اللازمة للتواصل مع العالم التقني والافتراضي الذي يأتينا كل يوم بما هو جديد. ولكي يستطيع الأفراد التعايش في بيئة رقمية، لابد من امتلاك ما يعرف بالذكاء الرقمي، والذي يتم تقسيمه إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول المواطنة الرقمية، وهي القدرة على استخدام التقنية الرقمية ووسائل الإعلام بطرق آمنة ومسؤولة وفعالة. وتعتبر المواطنة الرقمية ركيزة أساسية لقدرة الفرد على استخدام التقنية والعيش في العالم الرقمي، والتي تنشأ منذ سن مبكرة، حيث يبدأ الطفل في تعلم المواطنة الرقمية في مراحل مبكرة لمساندته عندما يبدأ باستخدام الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي جهاز رقمي. وكجزء من المواطنة الرقمية، لابد للأفراد من أن يكونوا قادرين على بناء هوية رقمية صحية وإدارتها، سواء بوجود اتصال على الإنترنت أو عدمه، إدارة الوقت الذي يقضيه الشخص خلف الشاشة، اكتشاف حالات التنمر من خلال الإنترنت والتعامل معها بحكمة، حماية البيانات من خلال إنشاء كلمات مرور قوية وإدارة الهجمات الإلكترونية المختلفة، التعامل مع جميع المعلومات الشخصية المشتركة على الإنترنت لحماية خصوصية المرء والآخرين، التمييز بين المعلومات الحقيقية والخاطئة والمحتوى الجيد والضار وجهات التواصل الموثوقة والمشكوك فيها عبر الإنترنت، فهم طبيعة البصمة الرقمية وعواقبها في الحياة العملية وإدارتها بمسؤولية، إظهار التعاطف تجاه احتياجات ومشاعر الفرد والآخرين عبر الإنترنت. المستوى الثاني الإبداع الرقمي، وهو صناعة تنافسية، وهو ما يطلق عليه حاليا بتصنيع الإبداع. ويعتبر الإبداع الرقمي، وهي قدرة الفرد على أن يصبح جزءا من النظام البيئي الرقمي من خلال المشاركة في إنشاء محتوى جديد وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس باستخدام الأدوات الرقمية. وتجتذب الصناعات الإبداعية الرقمية الجديدة الموسيقيين والفنانين والعلماء وكذا الأدباء. المستوى الثالث ريادة الأعمال الرقمية، وهي القدرة على استخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقنية لحل التحديات العالمية أو لخلق فرص جديدة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مكافحة الأمية الرقمية في إيران. كونوا معنا مستمعين الكرام. تحتوي تقنيات التواصل الإلكتروني على مخاطر، سواء على مستوى الدول أو الأفراد، مما يتطلب العمل على توفير فضاء رقمي آمن يحترم الحقوق الأساسية ويصب في خدمة تنمية الفضاء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على جهود محو الأمية الرقمية المبذولة من قبل المؤسسات والحكومات في التمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوق بها منها. في جمهورية إيران الإسلامية تتوفر الكثير من النشاطات، سواء في المهن والأعمال والنشاطات الإدارية والمصرفية والحقوقية والقضائية وحجز بطاقات السفر وغيرها، التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية في مختلف المجالات. وفي الآونة الأخيرة وبفعل جائحة كورونا، أضيفت إلى تلك النشاطات الإلكترونية منصات التعليم الإلكترونية في مختلف مختلف المستويات الدراسية، حيث يواصل الطلاب في المراحل الدراسية الأولى إلى العليا دراستهم عبر مواقع تم تحديدها من قبل المؤسسات والمراكز التعليمية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الاهتمام بخصوص المهارات اللازمة للتعامل والتواصل مع هذه الإمكانيات وتوخي الحيطة والحذر لمكائد اللصوص التي تنتشر هي الأخرى في هذه الأجواء. وعليه فإن تعلم تلك المهارات يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة إلى عموم أفراد المجتمع وحتى المرأة ربة البيت والمتقاعدين وكبار السن، كما أن فقدان الفرد لتلك المهارات يجعله في عداد الأميين في العصر الحديث. لننتقل أيها الأكارم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج حول مستوى الأمية الرقمية في إيران.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري، مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلم وبالنظر إلى الانتشار الواسع للتقنية المعلوماتية، مواقع التواصل والإنترنت والأجهزة الذكية بكافتها، كيف تقيمون مستوى الأمية الرقمية فيما بين المواطنين الإيرانيين؟
طبعا كل تقنية إذا ظهرت في أي مجتمع من المجتمعات وكل آلية يستفيد منها الإنسان ويمارسها ويستخدمها، لابد للإنسان أن يتمتع طريقة استخدام ومناهج الصحيحة والسليمة لاستغلالها. لكن مع الأسف الشديد نحن نعتقد أن المستوى الوعي فهم صحيح لهذه الوسائل وما نسميه بالطريقة الإيجابية لاستخدام هذه التقنية المتطورة لم يكن يتقدم على نفس المستوى، ولذلك ظهرت في الأوساط الاجتماعية مفهوم الأمية ليس بمعنى عدم القدرة على الكتابة والقراءة، بل بمعنى أن الإنسان إذا يواجه مجالا من المجالات أو ظاهرة من الظواهر مهما كانت اجتماعية أو ثقافية لا يعرف كيف يتصرف في ذلك المجال وكيف يواجه وكيف يكون مديرا ومشرفا على ذلك المجال يستورد ثقافتها. ونحن نلاحظ في الآونة الأخيرة أن البيئة الافتراضية والشبكة المعلومات والمواقع للتواصل الاجتماعي وما نجده من مختلف المظاهر من الكتب الرقمية والمنشورات على هذه الشبكة أصبح كما هائلا يحيط بحياة الإنسان، لكن الإنسان الحالي إذا لا يعرف كيف يستفيد من هذه المعلومات وكيف يتصرف فيها وفق مصالحه وفق سعادته فكأنه أمي داخل مجموعة كبيرة من الثروة لا يعرف طريقة استخدامها، وهذا يؤدي إلى سببين من الأضرار التي تلم بالإنسان. الجانب الأول أن الإنسان أحيانا يصبح آلية بيد هذه المعلومات دون أن يكون مديرا لها فيؤثرون عليه، وحتى إن مفهوم تغطية العقول أو غسل الأدمغة قد ظهر من هذا المنظور، لأن هذه المعلومات إذا لا يعرف الإنسان كيف يميز بين السليم بين الصالح والطالح وبين الإيجابي والسلبي منها فكأنه يمكن أن يكون غارقا في هذا من جانب. ومن جانب آخر مثلا نلاحظ أن الإنسان الذي يبذل من وقته ويستغرق من وقته أكثر من مثلا 10 ساعات وهو دوما يتجول داخل هذه الصفحات من الويب أو من المواقع الإنترنتية لا يمكن أن يلتفت إلى أعضاء أسرته ويتعاطف معهم ويقيم علاقة ودية معهم، هذا هو الخسارة الكبيرة. لذلك إن الأمية بمعنى عدم تمكن الإنسان من الإدارة الصحيحة والاستفادة الصالحة من هذه الإمكانيات والتقنية المتطورة بين يديه.
جميل. طيب كيف تقيمون مستوى استعمال الشعب الإيراني بكل شرائحه لهذه التقنية؟
إذا نريد أن نتحدث على أرض الواقع نحن نقسم الشرائح الاجتماعية في إيران إلى 3 أقسام. قسم منها ربما أصيبت بهذا الداء الأضال من المجتمع العالمي، حيث أنه ربما أكثر من 20 ساعة من وقته يستغرق بشكل عبثي لا بشكل هادف. نعم. داخل هذه المجموعة
هذا وهذا ما نراه في شريحة الشباب. نعم. دكتور. نعم. شريحة الشباب بكلا جنسي
مع الأسف. أما الشريحة الثانية هي التي طبعا يقيم علاقة وثيقة ومناسبة مع هذه الإمكانيات، إن حاليا إرسال الرسائل والبريد الإلكتروني والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي. والقسم الثالث وهي ضئيلة جدا هي التي دوما يتجنب عنها، ولا شك أننا عندما نعيش في العالم الراهن أن نتجنب بشكل كامل ولا نستفيد منها، لأن الآليات القديمة ربما لا تتناسب مستوى تلبية الحاجات للإنسان الحالي. وأنا أعتقد أن القسم الثاني هو أكثر شيوعا وانتشارا في المجتمع الإيراني.
طيب دكتور، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إليها في طيات البرنامج. أما الآن ندعوكم للاستماع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. بالرغم من أن نسبة انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية تصل في إيران إلى 50%، إلا أن الذكاء والعلم الرقمي فيما بين المواطنين لم يبلغ سوى 12%. هذا ما أعلنه معاون المركز التقني للمعلومات والإعلام الرقمي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حميد ضيائي بارور، طبقا لنتائج دراسات قام بها المركز. وقد اهتمت دراسات المركز بمتابعة وفحص المعايير التالية: مستوى مهارات المواطن في التعامل مع محركات البحث في الإنترنت، مهارة استخدام المواقع المصرفية لتمشية الأعمال الخاصة بالخدمات المصرفية في إيداع أو استلام أو نقل المبالغ، طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والسلبيات المجتمعية، المصائد الإلكترونية والقراصنة عبر الأجواء الإلكترونية. هذا وقد أشار معاون المركز التقني للمعلومات والإعلام الرقمي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حميد ضيائي بارور أن المركز قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل إضافة مناهج دراسية لطلاب المدارس تزودهم بما هو مطلوب في هذا الإطار. إن كان هذا الرقم يحمل دلالة لأصحاب الشأن والمسؤولين، فإنه يدل بلا شك على ضرورة التخطيط والبرمجة من أجل مكافحة الأمية الرقمية في إيران، وهذا ما أدى إلى تأسيس المجلس الوطني الأعلى للأجواء الافتراضية في إيران بأمر من قائد الثورة الإسلامية، حيث يترأس هذا المجلس شخص الرئيس الإيراني، ما يدل على أهمية وحساسية المهمة التي يتحملها المجلس.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد بلغت نسبة الاهتمام بالأجواء الافتراضية وضرورة تزود المواطنين بالمهارات اللازمة، حيث أصدر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أوامر بتكوين المجلس الأعلى الوطني للأجواء الافتراضية في البلاد، ليعمل المجلس على مختلف الأبعاد الفردية والاجتماعية وتنظيم وحماية الأفراد من التداعيات والسلبيات الخطيرة المترتبة على حياة الأفراد وممتلكاتهم وشؤونهم الخاصة، وتوفير مزيد من الخدمات العامة لهم. وعلى رأس واجبات هذا المجلس تأسيس المركز الوطني للأجواء الافتراضية، والذي يسعى إلى تحقيق أهداف منها
التعامل الفعال والمبتكر مع الأجواء الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي من خلال تنميتها من الناحية الفنية والفكرية لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات، السعي لتخفيض نسبة الاتكال على سائر البلدان في المضامين والمحتويات الفكرية المطروحة في الأجواء الافتراضية وعلى المستوى التقني أيضاً، تعليم المواطنين وتثقيفهم من أجل تنمية مهاراتهم في مجال الذكاء الرقمي وتوعيتهم بالنسبة إلى مخاطر شبكة الإنترنت ودفعهم نحو مواجهة مخاطرها في الحياة الفردية والاجتماعية، تفضيل المحتوى المناسب على البنى التحتية والقوالب والخدمات الإلكترونية والاستثمار الضخم على صعيد إنتاج المحتوى النافع والجذاب على أساس قيم الإسلام الأصيل وخطاب الثورة الإسلامية، توفير الظروف والأجواء اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من حالات الأمان والسلامة لأفراد المجتمع ومسؤولي النظام وأصحاب الشأن والأدوار في الأجواء الافتراضية، مراعاة ظروف الحرب الثقافية وبالتالي ترسيخ روح الجهاد وتوسيع التفاعل والتآزر بين كافة المؤسسات والقوى الشعبية ليكون في أعلى المستويات، توفير أعلى مستوى من الاستعداد لحماية البنية التحتية الحيوية تجاه الهجمات الإلكترونية والدفاع بشكل صحيح ضد أي هجوم محتمل، استخدام الفضاء بشكل موسع من أجل التواصل والتعاون على نطاق واسع وهادف مع الدول وخاصة الدول الإسلامية من أجل تعزيز وتحقيق خطاب الثورة الإسلامية. نعم مستمعينا الكرام، لتحقيق هذه الأهداف فقد منح المركز الوطني للأجواء الافتراضية صلاحيات وواجبات، نذكر منها الإشراف والتقييم المستمر لجميع النشاطات التي تشهدها الأجواء الافتراضية ضمن الإطار القانوني الذي قرره المجلس الوطني الأعلى للأجواء الافتراضية، رصد وتحليل الفرص والتحديات التي تشهدها الأجواء الافتراضية في جميع الأبعاد طبقا لقرارات المجلس الأعلى، البرمجة والتخطيط للحضور الفاعل والمستمر في الأوساط الدولية الناشطة في الأجواء الافتراضية بهدف حماية الحقوق والمصالح الوطنية والمبادرة إلى تنمية العلاقات مع البلدان والحكومات ذات الأهداف المشتركة لتوفير معايير السلامة والأمان في استخدام الأجواء الافتراضية على أساس السيادة الوطنية والعدالة وضمن قرارات المجلس. أيها الأكارم، لمزيد من المعلومات حول المركز الوطني للأجواء الافتراضية وما قدمه في إطار مهامه وواجباته، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، مع مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي الدكتور مسعود فكري، ونكمل حوارنا. دكتور، ما هي الآفاق المستقبلية التي يخططها المركز الوطني للأجواء الافتراضية نظرا لدورها الكبير في العملية التثقيفية والتوعوية للمجتمع؟
طبعا نحن نعرف أن البيئة الافتراضية سلاح ذو حدين، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. إن المراكز المعنية والمشرفة على توفير إمكانية استخدام هذه الإمكانيات لابد أن تراعي مهمتين أساسيتين وتقوم بتطبيق هاتين المهمتين. المهمة الأولى طبعا كلما كنا نعتمد على القابليات وعلى الكفاءات الأهلية بدلا من الاعتماد على الجانب الخارجي، والنقطة الثانية طبعا لابد أن تدخل الدروس والإرشادات والتوصيات الخاصة على مختلف المستويات، من الوالدين، من المعلمين، من الأساتذة، على مستوى المدرسة، على مستوى الجامعة. هذا هو ما نسميه بالترشيد، ونحن بحاجة إلى ترشيد الاستخدام للتقنية الرقمية والبيئة الافتراضية والمجال المعلومات.
طيب هل وضعتم خطط مستقبلية لترشيد هذا الشيء الذي تفضلتم به؟
نحن بالنسبة إلى الجامعات وخاصة بما أن في هذه الفترة أن النظام التعليمي خرج من الإطار التواجد في الجامعات بشكل الاستخدام في البيئة الافتراضية، أعددنا خطة نسميها بالملحق الثقافي لاستخدام البيئة الافتراضية. الملحق الثقافي يعني إرشادات لازمة لكل من يريد إذا دخلنا في هذا المجال كيف لابد أن نحافظ على أنفسنا من عدم الإصابة بالفيروسات الثقافية والفكرية والعقدية وغير ذلك.
أحسنتم. الدكتور مسعود فكري، مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر الجزيل لزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا اللقاء. أما الآن دعونا نستمع إلى
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، لنقف في هذه المحطة مع مختلف الأقسام التي تكون منها المركز الوطني للأجواء الافتراضية، لنذكر منها اللجنة العليا لتنظيم القرارات، اللجنة العليا لتنمية إنتاج المحتوى والأفكار، اللجنة الأمنية العليا. كما أن المركز يتكون من هيئات عدة هي عبارة عن الهيئة الاقتصادية وتنظيم القرارات، الهيئة الثقافية والمضامين الفكرية، الهيئة الأمنية، الهيئة الاستراتيجية الفنية، هيئة التخطيط والدعم، والموارد البشرية. هذا وقد اهتم المركز بتأسيس قسم خاص لإجراء البحوث والدراسات الخاصة حول الأجواء الافتراضية، يهتم بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وتوفير موقع إلكتروني لتلقي المقالات والبحوث وتسجيل المقترحات والأفكار، منظومة المؤتمرات المباشرة عبر الإنترنت والمكتبة التخصصية. وهناك قسم مهم آخر هو قسم البحوث والدراسات التابع للمركز الوطني للأجواء الافتراضية في إيران، وهو قسم يسعى إلى تحقيق استراتيجية فاعلة لدراسة آخر البحوث والمنشورات في مختلف المراكز الدراسية المتميزة في العالم، بهدف تطوير النشاطات عبر الأجواء الافتراضية، ولا سيما ما يتعلق برفع المستوى الإدراكي والوعي الرقمي فيما بين مختلف الشرائح المجتمعية.
أجل أيها الكرام، لقد تطور مفهوم الأمية بعد التطور الهائل الذي شهده العالم الحديث، فلم تقتصر الأمية على معناها القديم، بل إن الأمية اليوم هي الأمية الرقمية، والشخص الأمي اليوم هو الذي يفتقد المهارات اللازمة التي تؤهله لأن يتعامل مع الأجهزة الذكية والعالم الافتراضي والحاسوب. ولذلك فإن الجهود المبذولة في هذا الإطار جهود لمكافحة الأمية الرقمية ولتزويد أفراد المجتمع بالذكاء والعلم الرقمي، جهود في محلها، فلولاها لواجه الإنسان مشاكل كثيرة في التواصل مع الآخرين، وقد تصل تلك المشاكل لأن تدخل ضمن الإطار الأمني الذي يهدد حياة الأفراد الخاصة وممتلكاتهم وما إلى ذلك. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى الحلقة المقبلة، إلى اللقاء.